الحديث السلفية غيره تقدم لكم هذه المادة وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة 16 من شوال لعام 42 و400 ألف في هذا المسجد، مسجد باكريت في الغيضة، وإن شاء مسجد التابعين أيهما شاء. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم على طاعته ومرضاته، وأن يبارك لنا في هذا الجمع الطيب المبارك. أيها الأخوة، بناء المساجد من الأهمية بمكان، فالصحابة رضوان الله عليهم أول ما نزلوا إلى قباء بنوا مسجدا، وهو مسجد قباء. فلما تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى مسجدا، وهكذا تتابع الناس على بناء المساجد، فما فتحوا مصرا أو بلدا أو ناحية من النواحي إلا وبنوا فيها مسجدا، وحرصوا على إقامته وإحيائه. وذلك أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ثلاث عبادات عظيمات جليلات تتكرر فيها صباح مساء، وأيضا بنيت للاعتكاف، وأيضا بنيت للعلم. ولهذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج منه البعوث ويخرج منه الرسل، ويعلم فيه الناس ويصلي بالناس فيه، وهكذا يعتكف فيه في رمضان واعتكف في شوال. وكان الصحابة رضي الله عليهم أهل الصفة يسكنون فيه، وأيضا امرأة كانت تقوم المسجد وكان لها خيمة في المسجد إلى غير ذلك. فشأن المسجد من الأهمية بمكان. والحارة والمنطقة التي لا يوجد فيها مسجد فاتها خير عظيم يتسلط على أهلها الغفلة، ويتسلط عليهم البعد عن الجماعة، وربما عن الجمعة إلا من كان مجاهدا لنفسه مثابرا في مرضات ربه. إذن وجود المسجد مهم في ديننا وفي شرعنا، ولهذا أخبر الله عز وجل ألا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وأخبر أن الذين يعمرون المساجد هم رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال بالغدو والآصار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فالمساجد يستوطنها الرجال ويحرصون على عمارتها إرضاء للملك المتعال سبحانه وتعالى. فإذا وجد مسجد في منطقة من المناطق استبشر الناس وجاءوا للصلاة فيه وفرحوا بوجوده، وربما كان مسجد جمعة فيسمعون المواعظ والذكر، ومع ذلك مع هذه البركات العظيمات في المساجد كثير من المساجد تنحرف عما بنيت له إذا سلمت لغير رجل من أهل المساجد، فبعض الناس يتخذ المساجد للموالد، وبعض الناس يتخذ المساجد للدنيا، وبعض الناس يكون جاهل بأحكام المساجد وبأحكام الدين. فلهذا ينبغي لمن بنى مسجدا لله عز وجل أن يحرص على أن يقيم هذا المسجد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكن شغله الشاغل وهمه العظيم في هذا المسجد أن يكون إمامه وخطيبه ومدرسه ممن يعلم الناس دين الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ممن يهتم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم يا أخوة، نحن الآن في آخر الزمان، إن شئت أن تقول السحر موجود في المدن والقرى والبوادي، إن شئت أن تقول القبور التي تعبد من دون الله عز وجل وينذر لها من دون الله عز وجل موجودة، إن شئت أن تقول القباب التي شيدت على المساجد بالمئات في بلاد المسلمين وربما بالآلاف في بعض البلدان. أخبروني أن في الجزائر أكثر من 5400 مسجد فيه قبة وقبر. انظروا إلى هذه المصيبة بسبب جهل الناس بدينهم وبسبب أهل البدع والأهواء. ولهذا يحرص الإنسان أن يكون مسجده بعيدا عن البدع، وأن يكون منارة من منارات الإسلام يحيي الله عز وجل به التوحيد، يقوم الخطيب خطبة جمعة في معنى لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله وما يناقض لا إله إلا الله، يتكلم عما هو من شأن الله عز وجل كأسمائه وصفاته التي يتصف بها والأسماء التي يسمى بها حتى يتعلم الناس أحكام الدين، يعلم معنى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعلم معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعلم معنى هو الله الذي لا إله إلا هو الآيات من آخر سورة الحشر. كذلك يحتاج الناس إلى أن يعلموا أركان الإيمان. لا تقول نحن أهل إيمان، صحيح نحن أهل إيمان بفضل الله علينا أن ولدنا في بلاد المسلمين ونشأنا في بيوت المسلمين، لكن عند الناس جهل عظيم بأركان الإيمان. أركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وما يتعلق بهذه الأركان من الأحكام يحتاج الناس أن يتعلموا أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يحتاجون إلى تعلمها وإلى الدعوة إليها. يا أخي، الآن لو راقبنا البيوت التي تحيط بهذا المسجد والبيوت التي تحيط بغيره من المساجد، تجد أن العدد السكاني هائل في كل البلاد، في كل المدن، في كل القرى. لكن عند أن ينادى حي على الصلاة، حي على الفلاح، وتدخل المسجد، العدد ولا 10%، وربما 5%. هذه كارثة، هذه مصيبة. السبب فيها الجهل أولا. كثير من الناس ربما يتعاظم شأن المعاصي، وحق له، يتعاظم شأن النظر إلى النساء، يتعاظم شأن الزنا، يتعاظم شأن المخدرات، يتعاظم شأن الغيبة، يتعاظم شأن النميمة، يتعاظم شأن القتل، يتعاظم شأن المضاربة بين الناس، يتعاظم مسألة التقاطع والتهاجر والتدابر، وعنده برودة في جانب الصلاة. أتدري أن تارك الصلاة أعظم جرما من هؤلاء كلهم؟ أتدري أن تارك الصلاة محكوم عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر؟ قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية: إذا لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا، وليس له ما لنا، ولا عليه ما علينا. تارك الصلاة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن ضرب المصلين. شأن المصلي عظيم، وتارك الصلاة خطره جسيم، معدود في الآخرة مع فرعون وهامان وقارون، كما في الحديث الذي هو مخرج في السنن وغيرها، أن تارك الصلاة يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون. وهذه المصيبة قد ملئت بها البلدان الإسلامية فضلا على البلدان الكافرة. إذن هذا الأمر يحتاج إلى تركيز، وإلى تعليم، وإلى تفهيم، وإلى توضيح. لا عذر لأحد في ترك الصلاة أبدا، إلا لامرأة حائض أو نفساء أو مجنون أو صبي لم يميز بعده، وإلا لا عذر لأحد في ترك الصلاة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب. ولو كنت مريض وفيك تلك القسطرة، ولو كان الأذى يخرج منك لا تستطيع أن تتحكم فيه، والدماء تسيل والجراحات والحمى، ما دمت عاقلا يجب عليك أن تصلي. إن استطعت قائما فذاك، فإن استطعت قاعدا فذاك، فإن لم تستطع إلا على جنب فذاك. فتجد شباب أحدهم في القوة ما شاء الله، أكلا وشربا وصحة ولباسا وهيئة، لكن في باب الصلاة تارك صلاة. إذن الناس بحاجة إلى أن هذه المساجد تنعش الجانب العلمي الذي يرد به الناس من سبيل الشيطان إلى طريق الرحمن، من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا أحكام الزكاة، كثير من الناس ما يزكي، وإذا زكى عبارة عن هدايا، ربما المحل فيه 50 مليون 60 مليون، يذهب يعمل له هدية الفلان وهدية الفلان وهدية الفلان، أو لعمته أو لخالته، وربما من أهل الزكاة، لكن ما يتوخى في إخراج ما يجب عليه. وهكذا الصيام، كم تأتينا من أسئلة يقول أنا جامعت امرأتي وأنا صائم، والآخر يقول أنا فعلت العادة السرية وأنا صائم، والثالث يقول أنا كان يؤذن المؤذن ولكني عطشان شربت، هل يضر صومي؟ كم من المسائل. فالناس بحاجة إلى وجود مثل هذه المساجد، لكن متى ينتفع الناس بهذه المساجد؟ إذا كان فيها طالب علم، وبشرط أن يكون من أهل السنة الذين يدعون الناس إلى الله عز وجل، لا يدعو إلى طريق، ولا يدعو إلى بدعة، ولا يدعو إلى شيخ، ولا يدعو إلى نفسه، ولا يريد من أحد مال، ولا يريد إلا أن الناس يستقيموا على دين الله سبحانه وتعالى. عند ذلك ستنتعش الحارة، ستنتعش المدينة، ستنتعش المنطقة، سينتعش البلد، إذا وجد الداعي السلفي الذي يعلم الكتاب والسنة، الذي يعلم التوحيد، الذي يبدأ بالأهم فالأهم، الذي همه هداية الناس ودعوة الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ به الأمر حتى لحقه الألم ولحقه التعب والنصب، حتى أنزل الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. عباد الله، إن على من بنى مسجدا أن يتقي الله عز وجل في النظر إلى الخطيب والإمام والمدرس، وإلا ترك التدخل في المسجد، لأنه إذا وضع خطيبا مبتدعا، خطيبا يعاني من الشركيات والبدع والخرافات، خطيب ربما دعا إلى كثير من المعاصي من الاختلاطات أو الانتخابات أو المظاهرات، كان له من الإثم مثل إثم الخطيب، لا بد أن تسلم المساجد إلى أناس يراقبون الله عز وجل في خطبهم، ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم، ويرفقون بالناس في إمامتهم، ويحسنون الصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المسجد كالجامعة في المنطقة. الطفل عندما يدخل المسجد سينظر كيف يصلي الإمام، لا سيما من لم يطلب العلم فيصلي بصلاته. الرجل العام يدخل المسجد سينظر كيف يصلي الإمام فيصلي بصلاته، المسافر إلى غير ذلك. فإذا كان هذا الإمام لا يحسن العلم والعمل، ربما كان ضرره عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم نحى إماما من الأئمة بسبب أنه تنخم في جدار المسجد، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في جدار المسجد وحكها بالعرجون، وأمر بتطيب المساجد، فلأن تنقى المساجد من البدع والخرافات أولى من أن تنقى من هذه المؤذيات، مع أنه يتعين تنقية المساجد من جميعها. المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كان له بنى الله له بيتا في الجنة، وكانت صدقته جارية، من الصدقات الجارية بناء المساجد، ما يصلي فيه أحد إلا يؤجر، ما يتوضأ أحد إلا يؤجر، ما يدرس فيه أو يخطب أو يحاضر إلا يؤجر. فكما أنه يؤجر الأجر العظيم المضاعف، فكذلك الإثم يلحقه إن قصر في شأن المسجد. هذه أمانات، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فشأن الأمانة عظيم. هذا المسجد صار عندك أمانة، اختر خطيبة، اختر إمامة، اعتني برائحته، اعتني بأماكن وضوئه وطهوره، اعتني بأوقات أذانه وبجميع شأنه، وإلا جعلت من يقوم عليه يراقب الله عز وجل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله كمفحص غطاه بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا إلى مثل هذا المسجد، 10 في 10 أو 15 في 15 أو مسجد 20 في 20 أو 35 في 20 إلى غير ذلك ما يبنيه الناس، كم سيكون لهم من الأجور العظيمة. لكن المشكلة في عدم الاعتناء بالمساجد بعد بنائها، وأيضا التفضل لمسألة الزخرفة وما إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد. فكثير من الناس ربما يبذل الأموال الكثيرة في الزخرفة، ولو بنى مساجدا أخرى لكان أعظم لأجره. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. فهذا المسجد إذا وجد فيه من يدعو إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم المجالسين الصالحين. والله يستفيد الأب، تستفيد الأم، ويستفيد الأخ، وتستفيد الأخت، ويستفيد الجار، ويستفيد الصغير، ويستفيد الكبير. لو لم يكن إلا أن المساجد التي يمسكها أهل السنة والجماعة تجد الأطفال الذين حولها يعرفون أين ربهم، أين ربهم سبحانه وتعالى. إذا سألت أحدهم أين الله قال في السماء، ويؤمنون بالرؤية إلى الله عز وجل يوم القيامة، ويقررون ما يقرره خطيبهم أو إمامهم. بينما المنطقة التي يسلم المسجد فيها إلى قبوري أو إلى رافضي أو إلى كذا وكذا تجد أن الناس يتأثرون به. كم من إنسان ربما وقع في سب الصحابة واحتقار الصحابة بسبب إمام المسجد، كم من إنسان ربما تعلق قلبه بقبر بسبب إمام المسجد، كم من إنسان ربما ذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين بسبب إمام المسجد. نحن الآن في آخر الزمان، وأكثر الناس عندهم حالات نفسية، وبعضهم عنده مس صحيح أو عنده عين أو عنده سحر، فيأتي إلى الإمام يريد منه الدواء، يريد منه الدلالة والإرشاد. فإذا لم يكن الإمام على منهاج النبوة وعلى كتاب وسنة، ربما قال له: اذهب عند الساحر فلان أو عند المشعوذ فلان، وفي بعض المناطق يسموه سيد فلان والولي فلان والشريف فلان والقطب فلان والوتد فلان ومن هذه الأسماء. فإذا بالمسكين يتعلق قلبه بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فسأله لم تكمل له صلاة 40 يوما هذا إذا لم يصدقه. فمثل هذه من الأمور المهمات. الشعوب الآن مسكينة، تعاني من كثير من الخدمات، فيها نقص. فإذا وجد الإمام السيء، يا الله نخرج مظاهرة، هذا الرئيس ما يستحق البقاء، يستحق العزل، هذا الوزير يحتاج إلى كذا. يعلم الناس الثورة، يعلم الناس الانقلاب، يعلم الناس البلاوي العظيمات، بينما الخطيب السني والمعلم السني سيقول لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه فاصبروا حتى تلقوا ربكم. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن المسجد جامعة، المسجد مدرسة، المسجد كلية، المسجد كتاب، المسجد خطيب، المسجد من أسباب سعادة المسلمين إن تعلقت قلوبهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تعلق قلبه بالمسجد. المؤمن التقي النقي المراقب لله قلبه معلق بالمسجد، فكم له من الأجور المضاعفات، وكم له من الدرجات، وكم يسلم من الدركات بسبب طاعته لرسول الله وقبل ذلك لله عز وجل، الذي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة له. نعم يا عباد الله، أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، ألزموا دياركم تكتب آثاركم، مشيكم ورجوعكم وذهابكم إلى المسجد. وذلك الرجل الذي يقول: إني لا أحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. المسجد إن لم يكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ربما وقع منه فساد عريض. نعم يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يهدم مسجدا بني في عهده لأناس أظهروا الحاجة والرغبة في هذا المسجد، وأنه بني للضعيف والمريض. يا رسول الله صلي لنا في هذا المسجد، يريدون أن يقتدوا به في ظاهر أمرهم، وهم بنوه إرصادا وكفرا لمن حارب الله. إرصاد كفر، إرصاد لمن حارب الله ورسوله كفر، يريدون فيه النفاق. فلذلك أمره الله: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وذلك المسجد أمره الله أن يحرقه، وأحرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من العناية بالمسجد. حتى أنت يا من لا تملك ما تبني من المساجد إلا أنك تحب الصلاة وتحب العلم وتحب الخير وتحب طاعة الله عز وجل، اذهب إلى المسجد الذي تنتفع فيه علما ودينا وصيانة وخيرا عظيما. إياك أن تجالس المبتدعين الضالين فتتأثر بهم. من جالس جالس عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه، إن القرين إلى المقارن ينسبون. هذه المساجد ينبغي أن تحيا بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وبالصلاة. لا تعطل لا تعطل. فينبغي لكل من قام على مسجد أن يجعل له دروس بعد الظهر، بعد العصر، بين مغرب وعشاء، ولو أن يلقي على الناس حديثا واحدا أو مسألة واحدة. الناس يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى التعليم، يحتاجون إلى التذكير، يحتاجون إلى أن يخوفوا بالله، يحتاجون إلى أن يرقبوا في الله، يحتاجون إلى أن يعرفوا سنة نبيهم، يحتاجون إلى معرفة سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يحتاجون إلى معرفة تراجم الصحابة رضوان الله عليهم، يحتاجون إلى التحذير من البدع والمعاصي والسيئات. إذن ليكن المسجد هو من يقوم بذلك. وإذا قلنا المسجد أي إمام المسجد هو من يقوم بذلك، فإذا انتعش المسجد انتعش الذين حوله وأفادوا واستفادوا. كما قال الزهري رحمه الله: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، ومن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. المساجد شأنها أعظم والله من جميع دور التعليم. الآن في كثير من البلدان الإسلامية اهتمام ببناء المدارس وتشييد المدارس، اهتمام بالكليات، اهتمام بالجامعات، وقد يكون فيها مصالح بلا شك ولا ريب، إلا أنه ينبغي أن يبتعد عن المعاصي فيها. لكن مع ذلك المسجد هو المدرسة، هو الكلية، هو الجامعة، هو الذي بعد توفيق الله عز وجل يقذف في الناس الخوف من المعاصي، من الإجرام، من تعاطي المخدرات وتعاطي الآثام. المساجد، جربها يا أخي، إذا كنت ممن يقصر في دخول المساجد، إذا كنت ممن يقصر في مجالسة أصحاب المساجد، إذا كان حظك من المساجد قليلا، فجرب الجلوس في المسجد، وجرب قراءة القرآن في المسجد، وجرب الصلاة في المسجد، والدعاء في المسجد، والتضرع بين يدي الله عز وجل في المسجد، جرب الاعتكاف في المسجد، جرب مجالسة إمام المسجد إن كان سنيا سلفيا، ستجد أنك تتغير، ينشرح صدرك ويطمئن قلبك وتهدأ روحك وترتاح من أمور كثيرة. بينما جرب جالس المخزنين، جالس المدخنين، جالس المغنيين، جالس المتلفزين، يضيق صدرك. كم من طلاق يقع في كل يوم وليلة بسبب هذه البلاوي، يضيق صدره ويشمئز قلبه. بينما المؤمن وإذا ذكر الله وحده، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. وذاك الذين إذا ذكر الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فعلق قلبك بالمسجد إن أردت رفعة الدارين، وأردت الكرامة في الدارين، وأردت التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردت الخير العظيم. بفضل الله عز وجل جعل الله لنا 5 صلوات في اليوم والليلة. نحن إذ نقول علق قلبك المسجد، ليس معناها أن تغلق تجارتك، أن تترك زراعتك، أن تترك وظيفتك، لكن علق قلبك في المسجد. إذا نادى المنادي الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن تكون مبادرا للمسارعة إلى هذا المسجد. مثل المهجر كالذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي البقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة، وجاء عند النساء كالذي يهدي العصفور. بسبب تعلق المسجد، يوم الجمعة يبكر إلى المسجد، وبعد اغتساله وتنظفه ويبقى في المسجد يصلي، فماذا غفر له بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام؟ فجور ما تجدها في غير المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين كيماوين بغير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آية خيرا له من ناقة، وآيتين خيرا له من ناقتين، وثلاث خيرا لهم من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. أين تجد هذا الأجر؟ في السوق ما ستجده، في المدرسة ما ستجده، في الكلية ما ستجده، عند أصحابك ما ستجده. ستجد هذا الأجر في بيت الله عز وجل. أنت إذا لم تحصل على ناقة أو على سيارة في الدنيا تشاهدها أمامك مقابل هذا الأجر، ستحصل على أجور محفوظة لك عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر. نحن الآن نفرح، فلان اتصل الغدا عنده، سواء تاجر ولا حتى صاحب عادي، الغدا عنده، تفرح، لأن غدا العزومة يختلف عن الغداء في البيت. ربما تجد شيئا من اللحم، شيئا من الحلوى، شيئا من الفواكه، وهكذا وهكذا. وهذا يقول لك: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدوة تكون بالصباح والروح يكون بالمساء. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. نزل في الجنة، ضيافة في الجنة، ومن كانت له ضيافة في الجنة سيصل إليها ويأكل منها ويتنعم فيها. ألا فقدموا لأنفسكم يا عباد الله، قدموا لأنفسكم ضيافات عند الله عز وجل. هذا لا يوجد في جميع شأن الدنيا إلا في المسجد. إذا غدوت إليه ترجو من الله الخير، جازاك الله عز وجل بالخير. عباد الله، إن الأمم التي سبقتنا كانت تصلي في بيعها وربما في كنائسها، وشدد عليها في هذا الأمر. ونحن بفضل الله عز وجل إذا كنت مسافرا جعل الله لك الأرض مسجدا وطهورا، صل حيث أدركتك الصلاة. لكن ينبغي أن تكون العبادة خالصة لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. فشأن المساجد شأن عظيم، لابد أن تحب من المؤمنين، ويحرص المؤمنون على عمارتها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعمر مسجد الله. إذا كنت لا تستطيع أن تعمره بالحجارة والإسمنت، فاعمره بالصلاة، واعمره بقراءة القرآن، واعمره بالذكر، واعمره بحضور المحاضرات والدروس العلمية النافعة التي تنتفع بها وتكون سببا في هدايتك إلى الطريق الصحيح. بل إن بعض الناس قد يعمر المساجد حسيا ويهدمها معنويا، كما تقدم، يعمرها بالطوب والحجارة والحديد والإسمنت ويشيدها، ثم يقوم بهدمها بوضعها لأهل البدع وبإماتتها بعدم إحياء الشعائر فيها. إذن أنت أيها الفقير، إذن أنت أيها المسكين، إذن أنت الذي لم تستطع أن تبني مسجدا، تكون عامرا لها إن كنت مصليا، إن كنت مزكيا، إن كنت طائعا، إن كنت ماذا مبادرا إليها. ما دمت طائع لله أنت من عمار المساجد ولك الأجر العظيم. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته إذا صلى الفجر يبقى في المسجد إلى أن تشرق الشمس، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، يبقى في المسجد حتى تشرق الشمس للذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، بدأ بالمسجد، حتى أن بيته كان بجانب المسجد، وجعل له خوخة إلى المسجد، مدخلا إلى المسجد. شأن المسجد، حتى كان بعضهم إذا خاصم زوجته ذهب إلى المسجد لتعلق بالمساجد. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يجده، ثم ذهب فإذا هو قد نام في المسجد فأقامه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. كان شأنهم مع المساجد رجالا ونساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويخرج نساء من المسلمات متلفعات بمروطهن يصلين معه، ثم ينصرفن ما يعرفهن أحد من الغلس. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف خرجت أزواجه للاعتكاف معه، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف جاءت النساء وصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن شأن التعلق بالمسجد عظيم، بل في أطفالهم بل في صغارهم. نحن الآن نسأل الله السلامة، شبابنا حلاقاتهم عجيبة، مناظرهم عجيبة، أعمالهم عجيبة، وأولئك تعلقهم بالمسجد. عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب حبب الله إليه البقاء في المسجد، فكان يرى رؤيا، رأى أن ملكين جاء وأخذ بضبيعيه ثم جراه إلى النار، ثم جاءه ملك ثالث وقال له لن تراعى إنك لست من أهلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. ثم رأى رؤيا وكأن في يده قطعة من استبرق يطير بها في الجنة حيث شاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. الشاهد أن عبد الله بن عمر في غزوة الخندق أو في نعم في غزوة الخندق أو أحد وهو ابن 15 سنة، مثل هذا السن عندنا الآن يقولون هذا مراهق، مراهق. الأب لا ينكر عليه، الأم لا تعلمه، الصاحب لا يقومه، مراهق. أدخلوا في عقول الأطفال مثل هذه العبارة، يعني كأن المراهق ما عليه إثم. من بلغ الحلم وإن كان ل9 سنوات، لأن أقل السن يقع فيه الاحتلام ويقع فيه البلوغ 9 سنوات يصير مكلفا، يصير مكلفا، تكتب عليه أعماله من حسناته أو سيئاته. فينبغي ألا تنطلي علينا هذه الشبهة، هذا مراهق، وإن كان مراهقا يلزمه أن يطيع الله عز وجل ويلزمه أن يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشاهد أنه ينبغي أن يتعلق، أن تتعلق القلوب بالمساجد، قلوب الصغار وقلوب الكبار وقلوب الجميع. والنساء إذا وجد لهن مصليات للنساء أمر طيب، أما مع فساد الحال لو خرجنا إلى المساجد كما كنا يخرجنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لربما حصل شر من العياذ بالله. قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث النساء ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تشهد العشاء أن تمس طيبا. الشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عليهم كان شأنهم تعظيم المساجد، فأعلى الله عز وجل شأنهم ورفع الله عز وجل قدرهم ونصر الله عز وجل دينهم وتعلم جاهلهم. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا يعملون بالنهار وكانوا يجتمعون بالليل يحفظون القرآن، يجتمعون بالليل يحفظون القرآن. المساجد يحيونها بطاعة الله، والحمد لله نحن الآن مساجدنا مهيئة، المروحة عندك، المكيف عندك، المكان لقضاء الحاجة عندك، بخلاف المساجد القديمة ربما كان يصيبهم الحر فتنبعث منهم الروائح الكريهة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم يوم الجمعة، وكانوا يأتون من العوالي فيصيبهم الغبار، وربما جاءهم العرق فتنبعث منهم رائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذن يا عبد الله، عليك بعمارة المسجد، عليك بحضور الجمع والجماعات، عليك بمحبة المسجد، علق قلبك به. إذا أردت الخير العظيم وأردت الرفع من الله عز وجل فلتكن مرتبطا بالمسجد. إلا إذا سافرت ما وجدت مكان تصلي فيه صلح إذا يسر الله، أو كنت مريضا عذرك الله. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، أذن لي أن أصلي في بيتي. فأذن له، فلما ولى قال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فأجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ومع ذلك يا عباد الله، لما تعلقت قلوبهم بالمساجد والله حصل لهم الخير العظيم، لم تضع دنياهم، دنياهم حصلوها. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أغنياء العالم، وعبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء العالم، والزبير بن العوام كان على خير عظيم، وكم هم التجار في الصحابة رضي الله عليهم، ومع ذلك كانت المساجد عندهم هي المقدمة. الآن من معه دكان ما عاد يشتري المسجد، يهجر المسجد كأن المسجد عدو التجارة. لا، إذا أردت أن يبارك الله لك في رزقك، في ولدك، في عملك، في عمرك، علق قلبك بالمسجد. إذا رأيت من نفسك نفورا عن المسجد فاعلم أنك مكبل بالمعاصي والسيئات. إذا رأيت من نفسك نفورا عن المسجد، بينما المؤمن يفرح إذا جاء وقت الصلاة يذهب لطاعة ربه والالتزام شرعه ولدعائه، فيبارك الله عز وجل في جميع شانه. فالشاهد يا أخوة أن شان المساجد عظيم، وبناؤها من الأمور المطلوبة، إلا أنها كما قلت لكم ينبغي أن تكون في أيدي أمينة يعلمون الناس القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح، بعيدا عن البدع، بعيدا عن أذية الناس، يدعون إلى حقوق الجيران وإلى صلة الأرحام وإلى طاعة الوالدين وإلى غض البصر وإلى حفظ الفرج، يدعون كذلك إلى أكل الحلال والبعد عن الحرام، يحذرون من كل ما حذر الله عز وجل منه، ويأمرون بما أمر الله عز وجل به. هذا هو المسجد الذي سينجح في يعني في الحارة التي يكون فيها، وينجح كذلك خطيبه، ويستفيد أبانيه، ويستفيد صاحبه الأجور العظيمة. ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤجر، ما يقرأ فيه من القرآن إلا ويؤجر، ما يشرب من مائه إلا ويؤجر، ما يجلس فيه للاعتكاف ونحوه إلا ويؤجر. فشأن المسجد عظيم، ينبغي لنا أن نقوم به على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدين ووالديكم، وأن يجعل هذا الاجتماع على وفق ما أراد وأحب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.